إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ولازلنا نشرح هذه الخاطرة التي عنونتها بعنوان نفثة مصدور. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قلت يوما في مجلسي: لو أن الجبال حملت ما حملت لعجزت. فلما عدت إلى منزلي قالت لي النفس: كيف قلت هذا؟ وربما أوهم الناس أن بك بلاء وأنت في عافية في نفسك وأهلك، وهل الذي حملت إلا التكليف الذي يحمله الخلق كلهم؟ فما وجه هذه الشكوى؟ فأجبتها: إني لما عجزت عما حملت قلت هذه الكلمة لا على سبيل الشكوى، ولكن للاسترواح. وقد قال كثير من الصحابة والتابعين قبلي: ليتنا لم نخلق، وما ذاك إلا لأثقال عجزوا عنها. ثم من ظن أن التكاليف سهلة فما عرفها؟ أترى يظن الظان أن التكاليف غسل الأعضاء برطل من الماء، أو الوقوف في محراب لأداء ركعتين؟ هيهات، هذا أسهل التكليف، وإن التكليف هو الذي عجزت عنه الجبال، ومن جملته أنني إذا رأيت القدر يجري بما لا يفهمه العقل ألزمت العقل الإذعان للمقدر، فكان من أصعب التكليف، وخصوصا فيما لا يعلم العقل معناه كإيلام الأطفال وذبح الحيوان، مع الاعتقاد بأن المقدر لذلك والآمر به أرحم الراحمين. فهذا مما يتحير العقل فيه، فيكون تكليفه التسليم وترك الاعتراض. فكم بين تكليف البدن وتكليف العقل؟ ولو شرحت هذا لطال، غير أني أعتذر عما قلته فأقول عن نفسي وما يلزمني حال غيري. إني رجل حبب إلي العلم من زمن الطفولة فتشاغلت به، ثم لم يحبب إلي فن واحد منه بل فنونه كلها، ثم لا تقتصر همتي في فن على بعضه، بل أروم استقصاءه، والزمان لا يسع والعمر أضيق والشوق يقوى والعجز يظهر، فيبقى وقوف بعض المطلوبات حسرات. ثم إن العلم دلني على معرفة المعبود وحثني على خدمته، ثم صاحت بي الأدلة عليه إليه، فتوقفت بين يديه فرأيته في نعته وعرفته بصفاته، وعاينت بصيرتي من ألطافه ما دعاني إلى الهيمان في محبته، وحركني إلى التخلي لخدمته، وصار يملكني أمر كالوجد كلما ذكرته، فعادت خلوتي في خدمتي له أحلى عندي من كل حلاوة. فكلما ملت إلى الانقطاع عن الشواغل إلى الخلوة صاحبي العلم: أين تمضي؟ أتعرض عني وأنا سبب معرفتك به؟ فأقول له: إنما كنت دليلا، وبعد الوصول يستغنى عن الدليل. قال: هيهات، كلما زدت زادت معرفتك لمحبوبك وفهمت كيف القرب منه. ودليل هذا أنك تعلم غدا أنك اليوم في نقصان، أو ما تسمعه يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما، ثم ألست تبغي القرب منه؟ فاشتغل بدلالة عباده عليه، فهي حالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما علمت أنهم آثروا تعليم الخلق على خلوات التعبد لعلمهم أن ذلك آثر عند حبيبهم؟ أما قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. كنا وقفنا أمس عند هذا المقطع، وخلاصته أن الخلوة لها حلاوة لا يدركها المرء في الجلوة. الخلوة أن تخلو بنفسك وتتخلى عن الناس، أما الجلوة أن تظهر للناس وتبرز. ومعاملة الناس صعبة، لأن لكل واحد منهم مذهبا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. لكن قبل الجلوة لابد أن تحرز حظك من الخلوة، ونحن أشرنا إلى هذا قبل ذلك لما قلنا إيه؟ ها، حد يذكر؟ التخلية قبل التحلية. التخلية اللي هي الخلوة، لابد أن تعيش مرحلة الخمول، ومرحلة الخمول ألا يعرفك أحد، يكون الضغط عليك أقل، لأن الشهرة من البلاء الواسع. وأنا أحكي لكم حكاية مجرب، أنا الذي أتمناه الآن أن أخلو كما كنت أخلو قديما، أخلو بكتبي وبأبحاثي، ولا ألتقي إلا بقدر يسير مع إخواني. لكن بعد الشهرة كل إنسان يؤمل أمله فيك، لدرجة أن بعض الناس يأتيني مثلا أن ابني محبوس عايزك تطلعه. طب أطلعه إزاي؟ ما الذي يمكن أن أفعله حتى أخرجه من السجن مثلا؟ وهذا أمر ليس بيدي، وهو يتصور أنني قادر على هذا، فإذا لم ألب له طلبته غضب مني. فأنت دائما ملام، عندك إيه؟ دائما إن الناس تلومك. ليه؟ لأنهم يظنون أنه باستطاعتك أنك ترفع سماعة الهاتف وتكلم رئيس الجمهورية وتقول له الوضع كذا وكذا، وأنه نرجو كذا وكذا، أو افعل كذا وكذا. فالشهرة بلاء من هذه الجهة، وبلاء أيضا من جهة أخرى، وهي الشخص ذاته. فالقصد أن الشهرة لها إشكال من هذا الباب، هذا الباب الذي ذكرته، ولها إشكال أيضا من باب آخر، وهي على الرجل نفسه. يعني عندما يكون الإنسان مشتهرا لا يستطيع أن يتخلى عن الشهرة إلا بإيمان جازم قوي يحميه، وإلا الغرور من أين يأتي؟ من أين يأتي الغرور؟ أنني أتصور أنني فوق الناس، ليه؟ دا يلقاني يقبل على يدي، ودا يقبل على رأسي، ودا يسحب دماغي لورا، ودا يبوس كتافي، ودا مش عارف يعمل إيه. هو الإنسان مش له شيطان، بل له شياطين، فما يمنعه أن يغتر؟ بل بالعكس، ممكن إذا واحد ما قبلش عليه يقول إيه قلة الأدب دي، هو مش عارف أنا مين مثلا؟ ليه اتعود على كده؟ فهذه ترجع بالمضرة عليه أيضا. فالخلوة يحلو معها الذكر بخلاف الجلوة، ينشط المرء في الجلوة مع الناس ويذكر ربه مع الناس، فإذا خلى لا يذكر الله إلا قليلا، ودي من آفات النفس. فابن الجوزي بيقول إنه لما نظر في صفات الله سبحانه وتعالى وتمعن فيها أدرك الحلاوة التي افتقدها عندما يكون بين الناس، فقرر أن ينقطع للذكر، خلاص ما لي علاقة بحد وأنا أريد أن أتعبد. والذي يذوق حلاوة التعبد لا يعرف مرارة التعليم. يعني عبد العزيز العمري اللي هم كانوا بيقولوا عليه أنه المقصود كما يقول سفيان بن عيينة وغيره، هو المقصود بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. كان سفيان بن عيينة يقوله عبد العزيز العمري، وكان آية في العلم والزهد والتخلي، وكان بيعلم الناس في المسجد برضه. فلما ترك المسجد وترك التعليم وانقطع للذكر ذاق الحلاوة، فمن محبته لمالك أرسل إليه كتابا يخبره بما يجده من الحلاوة ويدعوه إلى ترك تعليم الناس وأنه يدخل في الإيه؟ يدخل في الخلوة. فلما وصل كتاب عبد العزيز إلى مالك، شوف رد بقى العلماء، قال له: أنت فتح لك في الخلوة وأنا فتح لي في التعليم وكلانا على خير. ثلاث كلمات بس بينت المعنى بجلاء. أنت فتح لك في الخلوة، كل بني آدم يفتح عليه في شيء ويغلق عن شيء. يعني عثمان بن عفان مثلا، وأنتم تعرفون قدر عثمان رضي الله عنه، ما كلوش في الجهاد والضرب بالسيف والكلام، بخلاف أبي دجانة صاحب العصابة الحمراء أو علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو غيره من الصحابة يعني. ومع ذلك شوف فضائل عثمان وكيف أجمع المسلمون عليه، وكان ثالث الخلفاء بإجماعهم كلهم. عبد الله بن مسعود كان نحيفا حتى أن الريح كانت تكفأه، لما تهب الريح كان يقع على وشه من ضعفه ومن دقة ساقيه. روى الطبراني بسند صحيح في المعجم الكبير أن ابن مسعود كان قليل الصيام، يعني صيام التطوع عنده كان قليلا، فكلموه في ذلك فقال: الصيام يضعفني عن الصلاة وقراءة القرآن وهما أحب إلي. مسألة التوازن، أنت رجل عندك جلد على الصيام، لا تحتقر من لا يصوم لاحتمال أن يكون مفتوحا له في عبادة أخرى، وقد تكون العبادة الأخرى أجل من صيامك لأنه قد يجمع أكثر من عبادة، فالمرء قد يفتح له في مجال ولا يفتح له في مجال آخر. ممكن إنسان يفتح له في الوعظ، يطلع على المنبر يهز الدنيا كلها، أول ما يفتي تستغرب الفتوى بتاعته، عيل صغير ما يقعش في الغلطة اللي وقع فيها دي. ليه؟ لأن تعلم العلم بالأصول هذا باب، وكونك أنت تخرج على المنبر وتعرف تعبر عن المعاني هذا باب آخر. فلا تحتقر إنسانا إلا يعني إذا دخل في غير إيه؟ في غير مجاله. فهنا العلم لما أراد ابن الجوزي أن ينقطع قال: صاحبي العلم إلى أين تمضي؟ هو أنت تعلمت علشان تقوم رايح قاعد في الجحر، ولا لكي تخرج لتعلم الناس؟ يقول هنا: فقال لي العلم: أين تمضي؟ أتعرض عني وأنا سبب معرفتك؟ فأقول: إنما كنت دليلا وبعد الوصول يستغنى عن الدليل. قال له: هيهات. في بعض الناس من علماء الحديث وقعوا في هذا، وكان يعني مغبة، كان له مغبة سيئة عليه، زي يوسف بن أصباط مثلا. يوسف بن أصباط ده كان تلميذا لسفيان الثوري، وبعدين غلب عليه الزهد فأخذ الكتب بتاعته وذهب إلى النهر وقال لها: كنت نعم الدليل، ولكن بعد الوصول يستغنى عن الدليل، وأمرام كتبه فين؟ في البحر. ثم احتاج أن يحدث فصار يخلط، ما هو الكتب بتاعته رماها في البحر. طب أنا لما أكون أنا مش متأكد من حفظ حديث ما، وعايز أراجع هذا الحديث وأشوف سنده إيه ومتنه إيه، هجيب منين الكلام ده؟ ده يوسف بن أصباط جمع الكلام ده بحشاشة نفسه وقضى شبابه كله في جمع الكتب دي، وهذا تصرف قبيح. وكانت النهاية أنه ضعيف في سفيان وفي غير سفيان، مع أنه كان إيه؟ كان ملازما لسفيان. طب إيه اللي خليك تتورط الورطة دي؟ ما كنت تحتفظ بهذه الكتب، وهذا تضييع للعلم. هو تصور أنه تو ما وصل إلى الغاية إن الوسيلة لم تعد تصلح. لا، ينبغي أن يظل المرء محتفظا بكتبه، محتفظا بالدليل، لأن الإمام يزيد وينقص، وممكن الإنسان ينحرف عن الطريق في أي مرحلة من مراحل السير إلى الله، فيرجع مرة أخرى إلى الدليل يستهدي به على الطريق الأول. فالعلم بيقول له: لا، لم تتعلمني لكي تقعد في الجحر وتترك تعليم الناس، بل ينبغي عليك أن تعلم الناس. وهذه حالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إنما علموا الناس وصبروا على أذاهم لعلمهم أن ذلك آثر عند حبيبهم. أما علم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: وقل رب زدني علما، يبقى تعليم الناس أشرف الغايات. من يعلم الناس إذا انزوى أهل العلم؟ كما يقول عبد الوهاب المالكي الإمام الكبير العلم: متى يصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا، وإن تصدر الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. يعني يقول: إذا الأكابر جلسوا في الزوايا، ما هذا المحل لابد أن يشغل. يعني إذا المحل لم يشغل بشيء شغل بالهواء. أي محل؟ خلي زجاجة فارغة، دي مليانة ولا فاضية؟ مليانة هواء، وإذا لم تملأها بشيء ملئت بشيء آخر، فهي مملوءة على أي حال. فالأكابر إذا تركوا مكانهم تصدر الصغار، والصغير مش شرط يكون صغير في السن، لا، صغير العقل، ها؟ وممكن تلاقي واحد بيلعب بالدين وعمال يغير كلام رب العالمين. ايه قصة ابو جندل دي بقى؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في صلح في ايام الحديبية خرج مع الصحابة يقصدون البيت الحرام، قريش صدت النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت، حصل مفاوضات، بعثوا الأول بديل بن ورقاء يتفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن قريش تأبى أن تطوف بالبيت هذا العام، ولكن ممكن نتفاوض في العام القادم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لبديل بن ورقاء: إن شاءوا مددتهم مدة، عايزين هدنة ندي لهم هدنة، وإلا والله لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي، السالفة لصفحة العنق، يعني أنا سأقاتل حتى لو كنت واحد. إذا هم رفضوا المسألة دي، راح بديل بن ورقاء قال لهم الكلام ده، ما اقتنعوش به، والصحابة واقفين والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، مش عارفين يمشوا ولكن يروح البيت، وما خرجوا لقتال وهم لابسين ملابس الإحرام هيقاتلوا. فبعثوا سهيل بن عمرو، فسهيل بن عمرو جاء يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام. في المهم في الآخر وصلوا إلى إيه؟ إلى اتفاق. كان من جملة الاتفاق أنه إذا كان رجل مسلم يعيش في قريش في مكة وترك الإسلام وذهب إلى المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم يرجعه لهم. خلاص. وإذا أسلم، إذا أسلم رجل في المدينة وذهب إلى قريش إلى مكة هم لا يردونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أسلم رجل في مكة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يردوه إليهم. إزاي الكلام؟ الصحابة قالوا سبحان الله، يعني بند مجحف. طب ما نتعامل بالمثل. لا، بس قريش ايه كعبها عالي وعملين بقى ايه يفرضوا الشروط. هم لسه بيتكلموا واذا ابو جندل ابن سهيل ابن عمرو جاء يرصف في اغلاله الى الحديبية. مين اللي بيفاوض النبي؟ سهيل ابن عمرو. كان كافرا ولا مسلما؟ كان كافرا، وكان سيدا في قوم. ابن أبو جندل كان أسلم، فأبوه حبسه وكتفه بالسلاسل. فاستطاع أبو جندل أن يخرج من محبسه ولكن ما قدرش يفك السلاسل، فجاء من مكة إلى الحديبية قرابة 50 كيلو، عمال يجرجر في الحديد ومش ماشي على طريق مرصوف ولا حد شاله، ده ماشي في جبال بيطلع وينزل ويطلع وينزل وهو مقيد بالحديد. تخيل لما إنسان يمشي المسافة دي كلها ويصل إلى الحديبية هيبقى عنده نفس؟ أبدا. أول ما جاء أمرام نفسه في وسط المسلمين. فسهيل لما شاف ابنه قال له يا محمد هذا أول ما أقضيك به، احنا لسه بنتكلم اهو، بقول لك اللي يجي من عندنا مسلم ترجعه لنا، وإذا واحد ارتد من عندك احنا مش مطالبين نرجعه، فده أول ما أقضيك به، ده يرجع دلوقتي اهو. فقال عليه الصلاة والسلام إنا لم نقض الكتاب بعد، ده احنا لسه بنتفاوض، يعني ما كتبناش وثيقة ولا وقعنا عليها ولا بتاع كامل، فأجزه لي فوته لي، يعني خلي ده خارج الاتفاقية ونبر الاتفاقية اللي احنا اتفقنا عليه. قال له لا. قال أجزه لي. قال ما أنا بمجيز. قال أجزه لي. قال له لا، لا أجزه لك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي جندل ارجع. الصحابة لم يتحملوا المسألة دي، رجل أتانا مسلما ويرصف في قيوده، حندي واطي لقريش ليه؟ ليه يعني لماذا؟ بس خلينا نقاتل قريشا، نحن أدبناهم قبل ذلك في بدر وفي غيرها سنؤدبهم اليوم، بس يرجع واحد مسلم أتى وقد عذب في الله عذابا شديدا ويرصف في قيوده ورجعه كمان للكفار؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ارجع. في رواية ان عمر قال ما شككت الا يومئذ. يرجع ازاي واحنا كلنا هو وانا بحكي الحكاية انت قلبك عمال يرفرف دلوقتي؟ اما لو كنت شاهد الموقف وشفت العذاب الاليم اللي وقع فيه ابو جندل وشفت المشهد بعينيك، ايه اللي كان ممكن يحصل؟ والصحابة اثبتوا الناس ايمانا وأرسخهم اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، لا يخالفونه لا في دقيق ولا جليل، بس الموقف أكبر من أي مشاعر ممكن تحتمل. قال له ارجع. فرجع أبو جندل، بس رجع على مكة لا، أخذ سيف البحر وقف على شاطئ النهر، وكل ما واحد يسلم من قريش يلتحق بمين؟ بأبي جندل وأبي بصير كمان، وجماعة لموا كده عملوا عصابة وقعدوا على شاطئ على الطريق العام، فلا يسمعون بعين قريش إلا ينقضون عليها ويأخذونها ويقتلون من فيه. تمام؟ لحد ما قريش أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم، اللي يجي من عندنا مسلم مش عايزينه، خلاص؟ فلا بد أن يكون هناك رجال يقفون على الثغور. إذا جاز لكل رجل أن يتعلم وأن يتجنب الناس وأن لا يبث العلم في الناس، متى يصل الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى؟ عشان كده الأنبياء كلهم جاءوا يعلمون الناس التوحيد وما ينبغي لله عز وجل من التعظيم، وينبغي عليهم من أداء ما فرضاه الله عز وجل عليهم من الأحكام الشرعية. يبقى أنا عندي في هذه الحالة الخروج إلى الناس والصبر على أذاهم يفوق بدرجات التخلي. عشان كده العلماء استدلوا بمثل هذا على موت الخضر عليه السلام، لأن في ناس يزعمون أن الخضر عليه السلام ما زال حيا حتى الآن، ومن عجب أن بعضهم معناه من الأكابر ينسبونه إلى الإجماع، وإنما الإجماع في الحقيقة هو إجماع الجماعة المتصوفة، يعني يقول لك الخضر لا زال حيا، إنما أهل التحقيق من العلماء يقولون أنه مات، كما قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، لو أن رجلا عاش من زمان الخضر إلى الآن ألا يكون معجزة باهرة يستحق أن يرد بها نص صحيح؟ نص واحد بس، نفسنا في نص واحد. كل النصوص الواردة موضوعة ومكذوبة ومنكرة، والشيطان ممكن يعني يأتي الرجل يقول له أنا الخضر. ثالثا، هل يعقل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم فيظل الخضر في الخلوات والفلوات مع الوحوش ولا يأتي النبي مسلما؟ هذه مسألة ممكن تبقى معقولة يعني؟ رابعا ولا خامسا، هل يعقل أن يفضل الخلوات والجلوس مع الوحوش على الجهاد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، أو حضور الجماعة، أو حضور حجة الوداع؟ ها؟ يفضل مستخبي كده وداخل في الجحر كده، لا يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ولا يفعل أي شيء من شعائر الإسلام، فضلا عن هذا التعمير الطويل اللي هو يعتبر آية من الآيات. ده نوح عليه السلام اللي هو يعتبر أطول الناس عمرا كما نعلم يعني، ونص الله عز وجل على عمره الدعوي في القرآن أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. طيب ليه ما قالش 1000 سنة؟ ليه ما قالش 950 سنة؟ لأن لو قلت 950 ممكن 900 تبقى 953، فتم دائما الإنسان إذا كان العدد تحت العدد الصحيح أو فوق بيختصر الكسر. يعني دلوقتي مثلا الساعة كام؟ 1:30 مثلا ولا ودقيقتين مثلا، يعني أنت بتقول الساعة كام؟ 1:30. الدقيقتين راحوا فين بقى؟ كلتهم وأنت في رمضان؟ ها؟ أنت بتجبر الكسر 1:30 إلا دقيقة، بتقول 1:30 خلاص كده، وخير الأمور الوسط. ها؟ طالما 1:30 مش كده؟ ماشي. فألف سنة إلا 50 عاما يبقى 950 بالضبط، ما يحتملش فيه كسر ممكن تجبره سواء كان فوق او ايه او تحت يعني. فلما الخضر عليه السلام لحد زمن النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ عدد مهول من السنوات. فالعلماء بيستدلوا بهذا انه لا يجمل بمثل الخضر الذي اتاه الله علما وعلمه موسى عليه السلام ان ينزوي في الخلوات ولا ياتي حتى ليعلم الناس. ها، فانا عايز اقول ان قانون العلم يأبى على صاحبه ان يسكت، بل لابد ان يخرج فيعلم. ومعلم الناس الخير تستغفر له الحيتان في البحر، كما ورد في الحديث وله طرق تصل به إلى درجة الحسن. بالإضافة لأن أبرك الناس أعمالا وإن كانوا أقصرهم أعمارا هم أهل العلم. قال صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. أنا بفترض عالما ربانيا، يعني تحققت فيه الإخلاص والصدق والعلم والكلام ده، لما أكون أنا بتكلم في هذا العدد وبيؤخذ تأخذ هذه المحاضرة توضع على النت وتوضع على الفضائيات، يراها كم مليون؟ يراها ملايين كثيرة. يعني محاضرة إسبانيا اللي أنا قلتها في إسبانيا كان شايفة 22 مليون في الوقت، لأن في عربية البث المباشر بيبقى فيها إيه؟ عداد يعرف عدد الوصلات اللي داخل على القمر، فيقدر يقول لك أنت النهاردة بيشوفك 10 مليون 20 مليون 22 مليون والكلام ده. في الحال شوف 22 مليون في أثناء إلقائك المحاضرة مثلا، أنا عايز أعرف بقى مين اللي ممكن يلحق العالم في الثواب ده. حتى صاحب المال لو افترضنا أنه يعني يمتلك خزائن قارون ما يحصلش العالم أبدا، إلا عارفين حديث ابن مسعود وأبي هريرة ابن عمر، حديث لا حسد إلا باثنتين. الأول رجل آتاه الله العلم أو القرآن أو الحكمة، ثلاث ألفاظ يعني، فهو يعلمها الناس. ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. جاب المن من الاثنين ليه؟ لأنه لا يؤجر إلا إذا أنفق المال على وفق قانون العلم. عشان كده كانت آخر كلمة في الحديث إيه؟ سلطه على هلكته فين؟ في الحق. أهو، طب يعرف الحق من الباطل بإيه؟ بالعلم. ما عندوش علم سينفقه في الباطل، وقد ينفقه في الباطل ويظن أنه حقا. ما ساعات الواحد يضرب لخمة، وربنا عز وجل قال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فممكن واحد ينفق ماله في جهة وهو يظن أنه وليس بحق. إذا الذي يعرفه الحق من الباطل هو العلم. يبقى لابد أن يكون صاحب المال إما أن يكون عالما وإما أن يكون بصحبة عالم. يبقى اللي رجعنا إلى العلم في النهاية. وحديث أبي كبشة الأنماري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر يهمنا الأول والثاني: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه. الهيه دي عايدة على مين؟ عايدة على المال لأنه أقرب متعلق، خلاص؟ فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه، ويرعى لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو ونيته فهما في الأجر سواء. يبقى أنا استطعت أن أنا أجبر نقص المال ولا لا؟ لكن اللي معاه مال لا يجبر نقص العلم. الرجل الثاني رجل فقير ليس عنده مال بس عنده علم، فمن بركات العلم عليه أنه استطاع أن يعقد النية الصحيحة، يعني يعقد نية صحيحة، فأدرك صاحب المال برغم أنه ما عندهش مال. طب شوف اللي ما عندهش بقى علم وعنده مال، الرجل الثالث بقى، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله لا يصل به رحمه ولا يرعى لله فيه حقه، فهذا بأخبث المنازل. ليه وصل لأخبث المنازل؟ عشان مفتقر للعلم. يبقى العلم هو الذي يسيره، ليه كل شهوة ومعه مال يستطيع أن يصل إليها بالمال بخلاف العلم. العلم يكتف صح، فهنا العلم بيقول له إلى أين تمضي؟ فقال له مقالة من لم يستفد بالعلم، قال إنما كنت دليلا، وبعد الوصول إلى المدلول عليه يستغنى عن الدليل. قال له هيهات، آية ذلك أنك كلما ازددت علما ازددت منه قربا. ولذلك قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية ليست خوفا محضا، لا، كل ما تشوف الخشية في القرآن لابد أن تعلم أنها خوف مخلوط بحب. وإيه الفرق بين الخشية والخوف؟ والخوف إذا أفرد اشتمل على الخشية، كما قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، فذكر الخوف وحده، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ها، يبقى زي الإسلام والإيمان كده، إذا أفرد أحدهما اشتمل على الآخر، وإذا يعني إيه؟ يعني إذا افترق اتحد، وإذا اتحد افترق. إذا ذكر الإيمان يشتمل على الإسلام، لكن إذا ذكر الإسلام والإيمان دل على افتراقهما. تمام؟ فابن الجوزي رحمة الله عليه هنا يبين لنا بلسان حاله، لأنه بيخاطب نفسه، كل دي عبارة عن إيه؟ مخاطبة بينه وبين نفسه. يقول إنه لا يستغنى عن العلم أبدا، لأنك كلما ازددت علما ازددت محبة لربك تبارك وتعالى. عشان كده الذين يعصون الله سبحانه وتعالى لماذا يعصونه؟ وهم يعلمون سلفا أن دي معصية، ويعلم سلفا أن العقوبة كذا وكذا وكذا. إيه اللي بخليه يقدم؟ قلة العلم الذي ينتج منه ضعف التصور. يعني هنفترض جدلا، واحد يريد أن يزني، قلت له طيب هتزني هنا وحدخلك الفرن ده، وهو شايف الفرن مولع وشايف النار فيه وكل حاجة، افعل ما تشاء بس بعد ما تخلص هتدخل الايه الفرن ده، ممكن يعاقر الفاحش؟ ليه؟ لأنه شايف الفرن. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كشفنا عنك غطاءك اللي هو الأماني اللي الشيطان بيحطها على نظر البني آدم، ما يشوفش الحاجة على حقيقتها. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأى أحدكم المرأة تعجبه فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. إيه معنى هذا الكلام؟ ممكن الإنسان لشدة شبقه يرى أقبح النساء في العالم، فيشتهيها. طب انت لو 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 جبتها حطيتها جنب القرد ربما لقيت القرد وسيم، ها، ومع ذلك يشتهيها. طب ايه اللي شايفه فيها؟ لو قضى حاجته منها يراها اقبح الخلق. ايه الفرق بين الاقبال الاول وبين الادبار الثاني؟ قال صلى الله عليه وسلم: ان المراه اذا اقبلت اقبلت في صوره شيطان، واذا ادبرت ادبرت في صوره شيطان. فاذا راى احدكم المراه تعجبه فليات اهله فان معها مثل الذي معه. ايه اللي خلى المراه القبيحه في غايه الجمال؟ الغطا اللي بيتحط على الوش، ها. لقد كنت في غفلة من هذا، من يوم القيامة ويوم الحساب، كعلى وشه غطاء، فكشفنا عنك غطاءك فأبصر الحقيقة، صار يقظا، فبصرك اليوم حديد، يعني صار حادا حتى أنك أبصرت الشيء على حقيقته. والحديث بقية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
قل إن كنت